تزامنت انطلاقة مسيرة الاستقرار السياسي اللبناني وبدء تطبيق بنود اتفاق الطائف مع انتهاء ولاية الشيخ صبح الطفيلي في الأمانة العامة لحزب الله بعد مرور سنتين على تبوئه هذا المنصب. فعقد الحزب مؤتمرا عاما أجرى خلاله مراجعة شاملة وعملية تقييم دقيقة لعمله ونشاطه على كافة المستويات، فعاد وأكد على أولوية برنامجه المقاوم ضد إسرائيل. وفي هذا المؤتمر انتخب مجلس شورى جديد للحزب، كما انتخب السيد عباس الموسوي أمينا عاما خلفا للشيخ صبح الطفيلي. وبدأ الحزب مسيرة جديدة بقيادة السيد الموسوي أحد أبرز مؤسسي وقياديي الحزب على الإطلاق.
استطاع الشيخ سيد عباس بشخصيته بالظروف بالتطور اللي صار أيضا بحزب الله أن يعطي للمقام الأمانة العامة موقعا معينا يطل على الناس، يطل على القوى السياسية الأخرى، وله حضوره أيضا المباشر في حركة المقاومة. طبعا عندما نتحدث عن هذه المرحلة برغم من الخلاف الذي نشأ فيما بعد يعني مع أخينا الأخ شيخ صبح الطفيلي، ممكن يحاول بعض أن يتحدث عن هذه المرحلة لينتقص مما قبلها. أنا لا أوافق على هذه النظرة للأمور. أنا أعتبر أن ما حصل في موضوع الأمانة العامة في فترة شيخ صبحي وبعدها في فترة سيد عباس كان تطورا طبيعيا، يعني الظروف والأحداث والأوضاع التي كانت موجودة في لبنان وتحيط بنا هي التي فرضت أداء معينا في هذه المرحلة وأداء معينا في المرحلة التالية. مما لا شك فيه أن كل شخص له يعني مواصفاته الشخصية لها تأثيرها، ولكن الأمين العام هو ينفذ سياسات القيادة ولا ينفذ سياساته الشخصية. ولذلك أنا أعتبر أن الأمور كانت تتطور حتى لا نحاكم الفترة التي سبقت أمانة السيد عباس بطريقة سلبية.
أعطى السيد عباس الموسوي كل وقته للحزب ووضع المقاومة نصب عينيه، لكن التطورات الداخلية التي أعقبت اتفاق الطائف دفعت بالقيادة الجديدة إلى مواكبتها بشكل دقيق، فتم التركيز باتجاه الانفتاح على القوى السياسية والحزبية في البلاد إلى جانب العمل على تدعيم الاتفاق بين الحزب وحركة أمل على الأرض. كما حرص السيد عباس الموسوي على مواكبة ومتابعة نشاط المقاومة الإسلامية بجميع تفصيلاته، وراح يخطط مع قادة المقاومة حيث كان يلازمهم أحيانا في مواقعهم القتالية المتقدمة على الجبهات في كيفية تطوير أداء المقاومين وتوفير كل المستلزمات العسكرية لهم لتصعيد المواجهة ضد الجنود الإسرائيليين. وقد شهدت تلك الفترة تصاعدا كبيرا لعمليات المقاومة التي استطاعت إنزال خسائر فادحة بجنود العدو.
كان له حضوره لفكره لنفسه لشجاعته لإرادته لرأيه، كان له حضور قوي في مسيرة حزب الله. سيد عباس له فضل كبير في تثبيت هذا التوجه المقاوم والجهادي في حزب الله، والمنحة يعني اللي ركز عليه حزب الله خلال السنوات الماضية. وأيضا الشهيد سيد عباس رضوان الله تعالى عليه كان له حضور ميداني في ساحة المقاومة، يعني ما كان انه من بعيد هو عم ياخد قرار او عم يخطب او عم بيوجه، كان دائما يعني في غالب الحالات في العمليات النوعية والمهمة كان موجود في الخطوط الأمامية في توديع الإخوة في استقبال الإخوة في مواكبة العملية. طبعا هو كان يطمح أن يحمل السلاح ويقاتل في مقدمة المواقع وكان مستعجلا على طلب الشهادة، لكن كان هناك قرار أن لا يسمح لهذا المستوى من الإخوة أن يشاركوا في العملية بشكل مباشر. لذلك هو كان حريص أن يكون أقرب نقطة ممكنة يؤذن له بالحضور فيها في ساحة العمليات. ولذلك كان يتمتع باحترام ومحبة كبيرة في صفوف المقاومين، وكان في قلوبهم وفي وجدانهم كان يتعاطون معه بهذا المستوى من العلاقة العاطفية، مش لا ينظرون إلى موقعه التنظيمي في الحقيقة. وهو مارس هذا الحضور وهذه الذهنية وهذا التأثير طيلة وجوده في حزب الله، لأنه هو من التأسيس إلى الشهادة كان دائما عضوا في القيادة.
نجح أمين عام الحزب السيد عباس الموسوي في إضفاء روح وحالة معنوية جديدة داخل الحزب وخارجه، بعدما جمع حوله كل المحازبين، وشكلت شخصيته وحضوره القوي عاملا أساسيا في ازدياد شعبية الحزب بين الناس من خلال تصريحاته وخطبه الحماسية التي أزعجت إسرائيل كثيرا، والتي لم تهدأ حتى اللحظة الأخيرة من حياته.
كان شعبنا يقدم الشهداء، كان شعبنا يتظاهر في كل قرية وفي كل مدينة، حتى استطاع أخيرا أن يسجل أول هزيمة على العدو الإسرائيلي في تاريخ الصراع بين العرب وإسرائيل.
كان ذلك آخر ما قاله السيد عباس الموسوي قبل استشهاده بلحظات. فبعيد خروجه من بلدة جبشيت إثر انتهاء الاحتفال في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب، أقدمت إسرائيل على اغتيال السيد الموسوي بواسطة صواريخ جو أرض أطلقتها من مروحيات حربية باتجاه موكبه على طريق كوثرية السياد تفاحتة، مما أدى إلى تدمير سيارته واحتراقها بالكامل. فاستشهد السيد عباس مع زوجته وابنه حسين البالغ من العمر 6 سنوات. فكانت ضربة قوية للحزب وخسارة جسيمة للمقاومة الإسلامية التي فقدت أحد أهم رموزها وقادتها.
خسارة الرجل الأول عادة تشكل خسارة صعبة وتحتاج إلى فترة لمعالجتها كما يتصور. من هنا كان استهداف سماحة السيد عباس رضوان الله عليه كأمين عام، كشخص أول، كمؤثر على حركة الحزب الداخلية والمقاومة في آن معا.
كان من الصعب جدا على قادة ومسؤولي الحزب ملء الفراغ الذي أحدثه رحيل السيد عباس الموسوي، إلا أن الحزب بقي متماسكا أمام حجم الضربة القوية التي تلقاها. وبعد سلسلة من المشاورات الداخلية المكثفة والسريعة، أجمع كبار مسؤولي الحزب وكوادره على اختيار السيد حسن نصر الله لإكمال المسيرة.
سماحة السيد حسن واكب حركة حزب الله من بدايتها من سنة 1982، وتدرج في مواقع تنظيمية متعددة، وأثبت جدارة وكفاءة، وبرز كشخصية قيادية بسرعة على الرغم من صغر سنه. وعندما كان البحث عن الأمين العام في فترة استلام سماحة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، كان الخيار الآخر المطروح هو سماحة السيد حسن، أي لم يكن الأمر مفاجئا، ولم يكن الأمر مبني على خصوصيات غير واضحة، وإنما مبنية على قدرة وشخصية ومؤهلات، أي كما يقولون بالمصطلح العصري هناك كاريزما شخصية تؤهل هذا الشخص للقيادة، وعنده أيضا معطياته العلمية والتنظيمية والثقافية التي تساعد في التصدي لهذه المسؤولية.
أنا كنت أتهيب هذه المسؤولية، وكان يعني لي رأي آخر يعرفه الأخوة في ذلك الحين. يعني أنا كنت أرى أن لا أكون أنا الأمين العام بعد شهادة سيد عباس، لكن على كل الأخوة أجمعوا على هذا وحملوني هذه الثقة وهذه المسؤولية برغم من صغر السن. يعني أظن كان عمري يمكن 32 سنة 31 سنة هيك شيء.
في اليوم نفسه لاستشهاد السيد عباس الموسوي التأم مجلس شورى الحزب بصورة استثنائية وطارئة، وانتخب السيد حسن نصر الله أمينا عاما ليكون الأمين العام الثالث للحزب،
واختير يومها بالإجماع وبيسر وفي نفس ليلة اغتيال الشهيد السيد عباس، لأنه اعتبرنا أن أي تأخير بعد الاغتيال عن اختيار القيادة الجديدة سيكون نقطة ضعف، وسيشعر العدو أنه سدد ضربة. فقد أعلننا عن الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله قبل دفن سماحة السيد عباس الموسى رضوان الله تعالى عليه، ليكون واضحا بأن البديل موجود وأن الطاقات الخيرة موجودة وأن هذا البديل كفؤ ويستطيع إدارة ومتابعة المسيرة.
ما فعلته أنا في الحقيقة أولا أنني أكملت يعني التعبير عن التطور الطبيعي الذي حصل في حزب الله بعد اتفاق أمل حزب الله، بعد اتفاق الطائف، بعد حالة الهدوء والاستقرار، بمعنى تم تركيز جهد أساسي باتجاه المقاومة وبدأنا مرحلة جديدة في عمل المقاومة.
هو حسن عبد الكريم نصر الله، ولد في منطقة الكارنتينا في بيروت عام 1960 من عائلة بسيطة ومتواضعة. تلقى علومه الأولى الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس النبعة في بيروت. منذ شبابه عرف عنه حماسه الشديد للدين والثقافة الإسلامية، فعمق معرفته بها وتأثر كثيرا بحركة وأفكار الإمام السيد موسى الصدر، فانتسب إلى حركة أمل عام 1975 ونشط في المجال الثقافي في الحركة، ثم قرر متابعة دراسة العلوم الدينية في الخارج، فسافر إلى النجف الأشرف في العراق عام 1977 وتتلمذ على أيدي كبار العلماء ورجال الدين الشيعة، ومن ثم عاد إلى لبنان وتابع علومه الفقهية في إحدى الحوزات الدينية في البقاع، وأشرف على تعليمه بشكل مباشر السيد عباس الموسوي. ومع انطلاق حزب الله كتنظيم إسلامي على الساحة اللبنانية أوائل الثمانينات انخرط السيد نصر الله به وتدرج صعودا في عدة مسؤوليات ومواقع قيادية بعدما فرض حضوره القوي داخل الحزب، ولطالما اعتبر القائد الظل والشخصية المؤثرة والفاعلة في القرار الداخلي للحزب وحتى في قرار المقاومة الإسلامية.
هو شخص على درجة عالية من الإيمان، على درجة عالية من الصدق، على درجة عالية من الإخلاص، على درجة عالية من سعة الصدر، على درجة عالية من الحميمية والحنان أيضا والاحتضان، وعلى درجة عالية من الشجاعة، وبقول كمان على درجة عالية من الحكمة، وهو يحمل عقل مشترك وعقل جماعي.
الشفافية الموجودة والصراحة والوضوح في التعاطي مع الجمهور أيضا عنصر أساسي يجعل هذا الشخص بموقع القادر على حمل مهام من هذا النوع، والقدرة السياسية في تحديد اللحظة السياسية المناسبة والحكمة السياسية التي امتازت بها شخصية سماحة السيد طوال السنوات اللي مضت أيضا أثبتت قوتها في الساحة، في حبك العلاقات السياسية، في إيجاد حالة من الطمأنينة والثقة مع الأطراف التي يتعاطى معها. ونحن بنعرف بلبنان أهمية عنصر الثقة ولأي تواصل لأي ارتباط في طرح أي موضوع.
بقول هون يمكن ما بعرف إذا بيقبل هو ولا ما بيقبل إني أحكي هالكلام. السيد يتمنى في أي لحظة أن يعود إلى يكون بموقع غير هذا الموقع، يعني أقل منه بكثير. ولا مرة حسيته بأنه عم بيتصرف من موقعه، ولا مرة حسيته بيتصرف يعني حاكمه موقعه. كل مرة حسيته بأنه بيتصرف من موقع مسؤوليته وليس من موقع.
هل مجموعة هالقدرات ومجموعة هالمواصفات شكلت في مرحلة متقدمة عن سماحة السيد المواصفات المهمة التي التفتت إليها جماهير حزب الله وكوادر حزب الله، وبالنتيجة كما نعلم القائد هو الذي يفرض شخصيته، يعني وهذا أحد أهم مميزات شخصية سماحة السيد.
أضحى الشاب المعمم الذي لم يتجاوز آنذاك 32 من العمر الرجل الأول في حزب الله، فتحمل عبء المسؤولية الكبيرة والأمانة، وكانت أمانة ثقيلة جدا. إلا أن السيد حسن نصر الله حزم أمره وقرر المضي في الطريق الصعب، ومنذ تلك اللحظة بدأ الحزب مرحلة جديدة في تاريخه.
حاولنا نعمل جهد كبير كيف يصبح لهذه المقاومة حضور نوعي، حتى ما تكون مقاومة تكرارية على المستوى الكم وعلى مستوى النوع وعلى مستوى الإمكانات وعلى مستوى الخطط والتكتيكات والآفاق. وكان لنا الحمد لله فريق جيد وكامل متخصص ومتفرغ لإدارة هذا الجانب. العنوان الثاني العنوان السياسي، استكمال سياسة الانفتاح، بحيث أن احنا عملنا علاقات مع كل القوى السياسية، شخصيات، فعاليات، جمعيات، جهات. كان عندنا ضابطة واحدة كنا ملتزمين فيها وما زلنا ملتزمين فيها، هي أنه أي فريق له علاقة بإسرائيل لا منتصل فيه ولا منقعد معه. دون هذا الأمر ما عندنا مشكلة مع حدا، حتى لو منختلف معه في العقيدة، في الدين، في البرنامج السياسي، حتى لو كنا لا نلتقي على شيء سوى أننا لبنانيون من بلد واحد، ما في مانع نلتقي ونتحاور ونتناقش ونتفاهم ونتعاون إذا بعدين التقينا على شيء.
وضع الأمين العام الجديد للحزب السيد حسن نصر الله كل ثقله في العمل ليل نهار مع مسؤولي وقادة الحزب لاستعادة المبادرة بعد الخسارة الكبيرة التي حلت بالحزب من جراء استشهاد السيد عباس الموسوي. فأعطت القيادة الجديدة الأولوية لإعادة ترتيب أوضاع الحزب من الداخل والإبقاء على جهوزية المقاومة الإسلامية والعمل على تعزيز قدراتها القتالية والنفسية في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي كان قد أعد خطة سياسية وأمنية وعسكرية متكاملة آنذاك في محاولة لضرب المقاومة وتصفيتها، واستخدم لذلك كل الوسائل بما فيها ممارسة الضغوط والتهديدات للحكم اللبناني لفك ارتباطه بالمقاومة.
لولا أن يكون الهم الأساسي لدى الحزب هو المقاومين، ولولا أن الحزب قد وظف كل ما لديه من إمكانات لخدمة هذا الأمر، أعتقد حتى لو جاءت مساعدات من الخارج لما كنا سنشهد هذا الأداء المتميز وهذا التطور في خبرة المقاومين لدى الحزب. الإمكانات الذاتية والالتزام الذاتي والهم الأساسي الذي حمله الحزب بالنسبة للمقاومين هو الأساس في تطوير قدراتي وتنمية خبراتي وملاحقة عناصري بالتدريبات المطلوبة وباقتناص الفرص المؤاتي لتوفير بعض المستلزمات ولتوفير بعض الخبرات الإضافية. وطبعا يعني إلى جانب ذلك كانت تأتي المساعدات يعني التي كنا نتلقاها بين الفترة والأخرى، كانت تأتي لي يعني تسد بعض الثغرات، لكن لم نكن لنعتمد على المساعدات من أجل أن نطور أداء المقاومة.
في شباط عام 1992 بدأت إسرائيل تنفيذ خطتها الجديدة في شقها العسكري، فدفعت بقواتها للتقدم باتجاه القرى المحررة وتحديدا باتجاه بلدتي كفرة وياطر، فتصدت لها المقاومة الإسلامية ودارت معركة قاسية بين الطرفين، واستخدمت المقاومة للمرة الأولى سلاح الكاتيوشا ضد المستعمرات الإسرائيلية الشمالية لتؤسس معادلة عسكرية جديدة لحماية المدنيين في الجنوب، فتراجعت قوات الاحتلال إلى مواقعها بعدما أخفقت في دخول البلدتين.
كان في جدل حول استخدام الكاتيوشا وخلاف في الساحة بشكل عام. أثناء يعني تاني يوم من استشهاد سيد عباس، الإسرائيليين كانوا بيفترضوا أنه هلا حزب الله في أسوأ حال وفي خلافات داخلية والحزب حيفرط والمقاومة معنوياتها منهارة، فهم لجأوا إلى اختراق الخطوط في أكثر من نقطة، في إقليم التفاح عملوا خرق، وصوب منطقة كفر ياطر كمان عملوا خرق، كان هدفهم اعتقال عدد من الإخوة، قتل عدد من المجاهدين، يعني توجيه استكمال ضرب المقاومة في اليوم الثاني بعد أن تلقت الضربة الأولى باستشهاد قائدها السيد عباس الموسى. يومها نحن بلشت الفكرة أنه كيف بدنا نوقف هجوم الدبابات على كفر ياطر. عملنا مواجهة ميدانية، ولكن أنا أذكر في ذلك اليوم أطلقنا 200 صاروخ كاتيوشا على المستعمرات، وثم قيمنا هذا الموضوع. طلع معنا أنه إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المستعمرات خلى الإسرائيلي يعني يفرمل يعني أو كبح جماحه إن صح التعبير، واعتبر أنه هذا الموضوع حياخده إلى مواجهة خطرة، وهو كل عنوان وجوده بلبنان تحقيق أمن الشمال. فنحن جينا عمليا حطينا له الهدف قدامه، يعني صار الدخول إلى كفر ياطر يخل بهدف وجوده في لبنان. بعدين اعتمدناها سياسي. كان كل هاجسنا نحن بموضوع الكاتيوشا لم يكن قصف الكاتيوشا عندنا عملية عسكرية أو عملية للمقاومة، حتى نجي نقول نفذت المقاومة الإسلامية عملية كات كات. نحن كنا نعتقد بالعمليات بموضوع الاستنزاف المباشر، كمين، مهاجمة المواقع، زرع عبوات، ضرب الآليات، القوافل، الأعمال الاستشهادية. ما كان بسياستنا الجهادية أن ضرب الكاتيوشا هو عمليات مقاومة. جينا اعتبرنا ضرب الكاتيوشا هذا لوادح، خل نستفيد منه لتحقيق غرض وهو تحييد المدنيين والمنشآت المدنية، لأنه في رد على أي عملية عسكرية كانت تقوم بها المقاومة كان الإسرائيلي شو يعمل؟ يقصف البلدات في جنوب لبنان، قوى الخط الأمامي، وأحيانا يقصف في العمق، يعني يقصف ببعلبك الهرمل. فطيب كيف فينا نحيد المدنيين؟ إذا جينا استخدمنا الكاتيوشا وحاولنا أن نفهم الإسرائيلي أنه في كل وقت تقصف فيه المدنيين عندنا نحن سنقصف فيه المستعمرات. إذا المدنيين عندنا ما إلهم أمن، المدنيين أو المستعمرين عندك بالشمال ما إلهم أمن.
في تلك الفترة شرعت الدولة اللبنانية في استعادة دور المؤسسات الحكومية الرسمية والبدء بالتحضير لأول انتخابات نيابية في البلاد عام 1992 بعد تعطلها لحوالي 20 عاما. فكان على حزب الله مواجهة هذا الاستحقاق السياسي الهام وتحديد موقفه منه، وبعد سلسلة من المشاورات الداخلية المكثفة التي أجرتها قيادة حزب الله، قرر الحزب المشاركة في الانتخابات، وشكل قراره مفاجأة للوسط السياسي اللبناني بشكل عام.
المشاركة في انتخابات نيابية بالنهاية الوقوف مع الناس والوقوف عند الناس، يعني أنه نحن جزء من الناس. لو كانت الدخول إلى المجلس النيابي عبر التعيين نحن ما كنا منفوت. لو كانت الانتخابات النيابية انتخابات على قاعدة 99.99 كنا ما منفوت. لو نعلم بشكل مؤكد أنه الانتخابات ستصادر وستعلن نتيجة ما إلى علاقة بالانتخابات النيابية لا ندخل الانتخابات النيابية حتى ولو كانت النتيجة أسماءنا موجودة فيها.
حصل نقاش واسع وعميق حول مبررات المشاركة وجدواها وسلبياتها وإيجابياتها، كان التوجه في الحقيقة الغالب الذي اتخذ في ضوئه القرار أنه لا، يعني لابد من المشاركة لضرورات ولجدوى، هناك فوائد كبيرة للحزب من المشاركة، هناك ساحات سينفتح عليها الحزب لابد من الإطلال عليها ومخاطبتها، هناك صورة مشوهة عن الحزب لابد من تصحيحها عبر منابر تسمح المشاركة بارتيادها، هناك ظلم يلحق بالناس لابد من رفع الصوت بوجهه من خلال الندوة البرلمانية، هناك أيضا اطلاع على دقائق ومجريات الحال السياسي في البلد اللي إلها تأثيرها الكبير على المقاومة لابد من مواكبتها، وأيضا هناك يعني قيم نحن نؤمن بها لابد من أن نطرحها على الرأي العام العالم اللبناني ونحاوره على أساسها.
نحن فتنا على المجلس النيابي عبر تأييد شعبي، وبهيك حالة أول أمر نحن عملنا أعطينا مجال للناس أن يعبروا عن يعني مين بأيدوا بمين بيوثقوا، ما فينا نزيح عن هذا المحل ونقولهم للناس أنتم ما إلكم علاقة معنا، شوفوا لكم حدا غيرنا وثقوا فيه، إنه هذا بيسموه انحراف عن الخط السياسي، لأنه عم تقولي للناس ما بقى لكم علاقة معي. يعني طب كيف بدي أقول للناس ما بقى لكم علاقة معي وأنا تأسس الحزب على قاعدة العلاقة مع الناس؟ فهي كانت بالنسبة لنا الانتخابات محطة من المحطات اللي ترسم رسميا فيها العلاقة بين الحزب وبين الناس. بحد ذاتها هاي مصلحة، يعني بحد ذاتها هدف.
حصل نقاش بالسلبيات، انه هذا النظام فاسد، هذا النظام سنصبح جزءا منه ونعطيه شرعية اذا شاركنا. بخلاصة المداولات في الحقيقة كان يعني القرار يغلب الإيجابيات على السلبيات، وفي ضوء هذا القرار التزم الجميع بمضمون القرار، وجهات النظر تصبح فردية لكن القرار يلتزم به الجميع. يعني ما فينا نقول هلأ في مسؤولين معترضين على المشاركة، لا، في مسؤولين كانت وجهة نظرهم انه في سلبيات من المشاركة لكن ملتزمين بالقرار.
تحالف حزب الله انتخابيا مع حركة أمل وعدد من القوى الحزبية والسياسية، واستطاع تحقيق نتائج مذهلة بإيصال 8 من أعضائه و4 من حلفائه من غير الشيعة إلى البرلمان، ليشكل كتلة نيابية كبيرة أطلق عليها اسم كتلة الوفاء للمقاومة، وترأسها السيد إبراهيم السيد. فدخل الحزب في صميم اللعبة السياسية الداخلية.
في البعض دمجوا يعني مزجوا بين وجودنا في المجلس النيابي وجودنا في السلطة، يعني كأنه وجودنا في المجلس النيابي هو مثل وجودنا في السلطة التنفيذية، وهذا فرق يعني كبير بالموضوع. نعم أنه ما قدرنا نحقق كل اللي لازم نحققه بوجودنا في المجلس النيابي، خصوصا فيما يتعلق بمصالح الناس الاقتصادية أو المعيشية، أو فيما يتعلق بحل المشكلات الأساسية بالبلد اللي إلها علاقة بالمشكلة الاقتصادية أو المالية أو الديون أو الوضع الإداري أو تطوير النظام أو ما أشبه ذلك. ما قدرنا، مش بسبب عجزنا نحن، بسبب شغلتين، يعني عدم قابلية الوضع اللبناني للتغيير بهذا السرعة، وعدم كمان وإلى تجذر الأزمة الداخلية بلبنان، يعني المتداخلي فيها الطائفية مع المذهبية مع المصالح مع الترويكا مع كله سوا، إلى حد أنه يعني ما فيش مجال يتعين حدا إلا بتوافق، وما في مجال يتغير حدا إلا بتوافق كمان.
من هنا وضعنا في خطتنا وفي برنامجنا أن تكون هناك أولوية لتحرير الأرض، وأن نعمل على المستوى الداخلي لرفع الحرمان عن الناس والمطالبة بحقوقهم وإنماء المناطق المحرومة والتعاون مع القوى السياسية المختلفة من أجل تعميم السلم الأهلي، وكذلك عندنا مجموعة من المشاريع المناطقية التي تعني شؤون الناس. بمعنى آخر، برنامجنا السياسي هو برنامج القيام بكل ما يتطلبه الناس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهادية، وهذا له متابعاته وتفاصيله.
مع بروز مشاريع مخططات دولية وإقليمية جديدة في المنطقة كمؤتمر مدريد، وانكشاف اللثام عن مفاوضات أوسلو عام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي انتهت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين، أعلن حزب الله رفضه لكل الاتفاقات السلمية مع الإسرائيليين، بعد أن اعتبرها اتفاقات استسلامية لا تخدم القضية العربية والفلسطينية تحديدا. وشنت قيادة الحزب حملة إعلامية وسياسية مضادة ركزت على الدعوة لإسقاط كل الاتفاقات مع إسرائيل.
مؤتمر مدريد مؤتمر يختصر فلسطين إلى 2/9 من مساحة فلسطين، لأنه يتحدث عن النقاش حول إعطاء الفلسطينيين لدولة لا تتجاوز مساحتها الأراضي المحتلة سنة 1967، وهذه الأراضي المحتلة سنة 67 هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. مجموع هذه الأراضي تساوي 6000 كيلومتر مربع، ومساحة فلسطين 27000 كيلومتر مربع. يعني أن مؤتمر مدريد هو اعتراف رسمي بأن إسرائيل عندها 21000 كيلومتر مربع، وسيكون النقاش حول 6000 كيلومتر مربع ما يكون للفلسطينيين وما يبقى مع الإسرائيليين. نحن اعتبرنا أن منطلق مؤتمر مدريد منطلق خاطئ، لا يعد للفلسطينيين حقوقهم، بل يناقشهم في جزء يسير من حقوقهم، شرط أن يقروا سلفا بأن الحقوق الأخرى هي للإسرائيليين. لذلك قلنا من البداية نحن ضد مؤتمر مدريد، لأن فلسطين من وجهة نظرنا هي فلسطين من البحر إلى النهر، هي فلسطين 27000 كيلومتر مربع، هي فلسطين التي كانت كذلك قبل أن يأتي الإسرائيليون ليقيموا وطنهم في سنة 48 على الأرض الفلسطينية. هذه هي فلسطين التي نؤمن بها.
موشي ديان ب67 بيقول نحن اليهود لنا إرث في مكة والمدينة، موجود. نحن اليهود لنا إرث في مكة والمدينة. مكة والمدينة يعني الكعبة ما عادت إلنا، صارت لليهود من جديد. طيب يعني مستهدفة، والمدينة يعني قبر النبي ما عاد بأمان، خيبر بدها ترجع من جديد. هذا الحكي معناته هذا يعني هيك لازم نفهم الأمور. إذا كان الأمر كذلك فما بيكون عاقل، يعني مش من العقل السليم أبدا أنه حدا يصدق أنه في إمكانية للسلام مع هؤلاء القوم. واللي جرى من دير ياسين، كفر قاسم، صبرا وشتيلة، جنين، وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بدل على أنه هؤلاء قوم ممكن حدا يعيش معهم بسلام. وين أوسلو؟ وين مدريد؟ وين عهودهم؟ لا تعطي لهم عهدا في التوراة، لا تعطي لهم عهدا.
تواضعنا الأساسي على أوسلو كان أنه كان أول نتائج أوسلو هو الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 48، يعني لأكثر من ثلثي فلسطين أو لثلثي فلسطين تقريبا، وإبقاء الثلث الآخر في مهب الريح كما هو الحال الآن. ولذلك أنا أعود وأؤكد موقفنا على هذا الصعيد هو موقف مبدئي غير خاضع للظروف ولا للتسويات ولا للضغوط ولا للتكتيكات السياسية.
في يوم 13 أيلول عام 1993 دعا حزب الله مناصريه إلى التظاهر في مسيرة ضخمة للتنديد باتفاق أوسلو. وأثناء التظاهرة حصل أن اصطدم المتظاهرون يومها بقوة من الجيش اللبناني عند جسر المطار في منطقة الغبيري بعد منعهم من سلوك الطريق باتجاه شوارع العاصمة بيروت، وأطلق الرصاص عليهم بشكل عشوائي، فوقعت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها 9 من المتظاهرين وعشرات الجرحى. وكاد الوضع ينفجر بين الحزب والجيش اللبناني لولا تداركه في اللحظة الأخيرة، فحمل الحزب مسؤولية الحادثة لحكومة الرئيس رفيق الحريري، وتوترت العلاقة بينهما بشكل كبير عقب الحادثة المأساوية.
في وقتها كان الانضباط على أعلى المستويات عندنا، وناقشنا الأمر جيدا على الرغم من الصعوبة في وجود الشهداء على الأرض، فوجدنا أن تفويت الفرصة على هذه الفتنة أمر ضروري، لأن هناك من كان يريد أن نشتبك نحن والجيش اللبناني حتى تكون هناك مشكلة داخلية، وتؤدي هذه المشكلة الداخلية إلى تعطيل قدرة المقاومة على الاستمرار والعمل. نحن نحمل الدولة اللبنانية في وقتها مسؤولية هذا الأمر، وأعلننا هذا بشكل واضح، ولم نكن مسؤولين، لأن كل ما فعلناه هو محاولة التعبير وبالاتفاق معهم على طريق المسير، لكن هناك من تآمر وأخلف وحاول أن يوقع هذه الوقيعة، إلا أننا خرجنا منها مع الألم.
نجح أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله في استيعاب غضب محاسبيه بعد حادثة جسر المطار، ومنعهم من الانزلاق نحو تصادم داخلي قد تستفيد منه إسرائيل وحدها، فعض على الجرح وعاد ووجه البوصلة نحو الجنوب. وفي تلك الفترة كثفت المقاومة الإسلامية من عملياتها ضد قوات الاحتلال، وبات جنود العدو عرضة دائمة لضربات المقاومين، حتى إن مواقع الاحتلال وعملائه المحصنة على التلال ودورياته الأمنية والعسكرية داخل منطقة الحزام الأمني باتت غير مأمونة على الإطلاق بعد بدء المقاومة في استخدام أساليب جديدة في المواجهات كنصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة واستخدام الصواريخ الموجهة. وأحدثت بعض العمليات ضجة واسعة داخل القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، نظرا لاحتراف مقاومي الحزب في استخدام مختلف أنواع الأسلحة وتصويبها بشكل قاتل ومدمر.
تمكنت المقاومة الإسلامية أن تراكم خبرات طوال ما يقابل 20 عام من المقاومة. وأحد أهم عناصر النجاح في امتلاك القدرة القتالية وامتلاك القدرة على ابتكار الوسائل في مقام التدريب والتجهيز أن المقاومة تمكنت أن تستفيد من كل هالفترة، من كل هالمدة، يعني 20 سنة من العمل المتواصل والعمل الدؤوب والعمل الذي يفتش عن الإبداع وعن الابتكار، يعني في مجموعة من المجاهدين حاطين برأسهم هدف محدد وأعطوا كل عمرهم وأفنوا كل حياتهم في سبيل هذا الهدف واستفادوا من كل القدرات الموجودة، امتلكوا خبرات هائلة. هذه الخبرات أهلتهم على مستوى التدريب أن يقدموا أفضل النماذج الممكنة والمتوفرة لامتلاك خبرات قتالية مهمة. يعني بإمكاني أن أقول خلال 20 عام تمكنت المقاومة الإسلامية أن تطور إمكانياتها ذاتيا وأن تستفيد من كل الخبرات الموجودة في العالم. وعلى كل حال بهالأيام مش صعب أن يستفيد الإنسان أو أن يصل الإنسان إلى الخبرات القتالية وإلى تجارب الآخرين.
وضعت المقاومة الإسلامية عددا من الخطط الأمنية والعسكرية لتفكيك بنية ميليشيات العميل أنطوان لحد التي كان يستخدمها جنود الاحتلال كدروع بشرية في بعض المواقع. ونجح المقاومون في تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية الهامة استهدفت فيها مسؤولي العملاء وقتلتهم بعد رصد تحركاتهم بشكل دقيق. وخلال الفترة الممتدة من عام 1992 إلى عام 1994 نجحت المقاومة بتصفية اثنين من كبار العملاء، هم حسين عبد النبي وعبد النبي بزي الملقب بالجلبوط. وأحدثت هذه العمليات ذعرا شديدا بين العملاء، مما دفع بالعديد منهم إلى تسليم أنفسهم إلى المقاومة أو السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل.
عندما فككت استطاعت المقاومة أن تفكك البنية العسكرية لجيش لحد، حينئذ اضطر العدو لأن يعود مجددا للواجهة ويتقدم بنفسه، مما جعل المقاومة تكبد العدو الخسائر المباشرة في صفوف جيش العدو. وكلنا يعلم مدى الحالة التي يعيشها من الانهزام المعنوي والنفسي عندما يسقط لهذا العدو جريح أو قتيل بين صفوفه. لذلك موضوع العملاء، فعندما كانوا هؤلاء يشكلون متراسا عملت المقاومة على القضاء على جيش لحد لتصبح وجها لوجه ومباشرة مع هذا العدو، فقامت بسياسة الترهيب والترغيب. عندما لم تنفع سياسة الترغيب فكانت سياسة الترهيب التي كانت توصل، يعني كانت المقاومة قادرة على الوصول إلى أي عميل مهما كان شأنه ومهما كان يقوم به من تحصينات أو مهما كان يقوم من خطط لحماية نفسه.
كان للخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الاحتلال في الجنوب أن أحدثت تململا واسعا لدى الرأي العام الإسرائيلي، وبدأت بعض الجماعات والأحزاب الإسرائيلية بالتحرك والضغط على الحكومة لإخراج جيش العدو من لبنان. ولاستيعاب الداخل الإسرائيلي لجأت الحكومة الإسرائيلية في 25 تموز 1993 لجأت إلى شن حرب واسعة ضد لبنان أسمتها حرب تصفية الحسابات بهدف تفكيك بنية المقاومة وحزب الله وتجريده من السلاح وفرض ترتيبات أمنية مع لبنان. إلا أن نتائج عدوان تموز جاءت عكسية على الإسرائيليين بعد صمود المقاومين وأهل الجنوب، ولعب سلاح الكاتيوشا دورا أساسيا في ردع العدوان الإسرائيلي.
كنا نقصف الكاتيوشا بقرار مركزي، بينما العمليات في الجبهة كانت قرار ميداني، لأنه الكاتيوشا ما كانت عمل عسكري ميداني، كانت سلاح لتحقيق هدف محدد. ولم نكثر من قصف الكاتيوشا، كنا نستخدمها في حين دون آخر حتى تحفظ سمة وادعة فيها.
عام 1993 عقد حزب الله مؤتمرا داخليا عاما أجرى خلاله تقويما شاملا للوضع، وأعيد التجديد لهيئاته القيادية، وظل موضوع المقاومة البند الأول والرئيسي في برنامج الحزب. وفي تلك الفترة كان الأمين العام السيد حسن نصر الله يحرص من وقت لآخر على الإطلال على الجمهور والرأي العام في خلال مناسبات الحزب الخاصة أو من خلال حوارات مع صحفيين على شاشات التلفزة، ليؤكد استمرار الخيار المقاوم مهما كانت الظروف. ولعبت شخصيته وحضوره المؤثر وخطابه الحماسي دورا أساسيا في رفع معنويات مقاتليه في أصعب الأوقات والظروف، كما نجح في صبغ خطاباته ومواقفه بالواقعية والكلام الملتزم والصريح، وهذا ما أكسبه صدقية كبيرة فازدادت شعبيته بشكل هائل بين الجماهير.
منذ نشأة حزب الله وهو يتعرض وما زال إلى الآن أنه بعض الأطراف على السياحة اللبنانية كانت تتوجس خيفة من حزب الله، أنه هذا يمكن هو بشر ولا مش بشر، بيأكلوا عالم، هودي الناس وضعهم. لا، لما أتيح لهم فرصة بعد الاستقرار السياسي أن يحتكوا بحزب الله ويصير في نقاش حتى مع الناس يمكن اللي نختلف عقائديا نحن وياهم بنسبة كتير كبيرة، وجدنا أنه في ردة فعل أشبه بالصدمة، أنه لا، في إمكانية حوار مع حزب الله بكل شرائحه من العسكرية والجهادية وصولا إلى الناس الثقافيين، وصولا للتعبئة التربوية، للناس اللي عندهم علاقات اجتماعية، للناس اللي هني موكلي لهم ملفات علاقات سياسية بالبلد. شفنا أنه الأطراف الأخرى وجدت أرضا خصبة وارتياحا كبيرا عندما بدأت تحتك مع حزب الله، اللي هو ما بقول غير وبدل، وإنما بالماضي ما كان في ظروف داخلية تتيح له أن يحتك مع هذه الأطراف، بعدين صار في استقرار سياسي بالبلد والناس هيك شوي انفرزت وانفرجت كمان أسريرها السياسية، أتيح مجال لحزب الله حتى يتقدم أكثر وأيضا يطرح برنامجه السياسي، يطرح برنامجه العقائدي، يطرح برنامجه الجهادي أيضا.
لن تقتصر المواجهات العسكرية بين المقاومة الإسلامية والإسرائيليين على الجبهات والمواقع، بل تعدتها إلى مجالات أخرى، وخصوصا المجالات الإعلامية والنفسية، بعدما اعتمد الحزب بشكل أساسي على وسائل إعلامه الخاصة كتلفزيون المنار، الذي استطاع من خلاله ومن خلال وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت إلى دب الرعب في صفوف الإسرائيليين واستنهاض الرأي العام اللبناني والعربي، الذي بات باستطاعته مشاهدة صورة تقهقر الجيش الإسرائيلي الذي لطالما اعتبره البعض الجيش الذي لا يقهر.
الإعلام سلاح فعال، وخاصة الإعلام المرئي، لأنه ينقل الحدث بدون حاجة إلى تفسير لكل الناس وهم يستطيعون تفسيره. ولعل أبرز حادثة برزت عندنا هي تصوير حادثة تحرير الدبشي، موقع الدبشي، حيث صعد هذا الشاب المجاهد ووضع العلم عليه. ووقتها رفض الإسرائيليون فكرة أن الحزب قد وصل إلى الدبشة، ولم يكن يعلم أن عندنا كاميرا قد صورت، إلى أن نشرنا هذه الصورة في وسائل الإعلام فأسقط ما في يديه. ولو قلنا 1000 مرة وفي 100 بيان بأننا وصلنا إلى الموقع وعلقنا علما، سيقولون بأن هذه قصة يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن لا تكون صحيحة ولا قيمة لها. أما من يرى المشهد بشكل مباشر فهذا أمر مؤثر بشكل كبير. فكيف إذا جئنا إلى العمليات الأخرى التي كانت تبين اقتحام المواقع وأسر العملاء وكيفية قتل الإسرائيليين وتفجير العبوات، وكلها كانت تعرض مصورة على شاشات التلفزة وتنقلها كل وسائل الإعلام، هذا كان ينقل الناس إلى ساحة المعركة.
واظب الحزب منذ نشوئه على الاحتفال بيوم القدس العالمي، وهي المناسبة التي أوصى بإحيائها سنويا آية الله الإمام الخميني قبل رحيله. وشكلت تلك المناسبة السنوية محط اهتمام المواطنين والإعلاميين اللبنانيين والأجانب، نظرا لضخامة الحشود التي تشارك في هذه المناسبة، إلى جانب إبراز الحزب لقوته من خلال العروض المميزة التي ينظمها لعناصره ووحداته المقاتلة التابعة للمقاومة الإسلامية.
القدس هي عنوان كل الصراع مع هذا العدو الصهيوني، والقدس هي تختصر المقدسات، تختصر المظلومية التاريخية لكل أبناء أمتنا الإسلامية والعربية، والقدس بالنتيجة بما تمتلك من عنفوان، بما تمتلك من بعد ديني، بما تمتلك من حضور سياسي، تشكل هذه الرمزية وهذا العنوان. فإذا أردنا كحزب الله أن نعبر عن مدى ارتباطنا بكل هذه الأبعاد، لا نجد ولن نجد يوما أفضل من يوم القدس للتأكيد على هذه الأبعاد وعلى هذه المعاني. والإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية حينما أعلن يوم القدس من يوما لكل المستضعفين ولضرورة إحياء هذا اليوم عند كل أبناء العالم الإسلامي من أجل تكريس هذه الأبعاد، نحن نقاتل هذا العدو الصهيوني، نحن نقاوم ونجاهد ونستشهد في سبيل دفع ظلم هذا العدو عن أمتنا وعن وطننا. لن نجد رمزية أفضل من القدس ومن يوم القدس لربط قضية الصراع بالنسبة إلينا مع رمز من هذا النوع.
مع انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للسيد حسن نصر الله في الأمانة العامة، عقد الحزب مؤتمره العام سنة 1995، وكان أمام أعضائه تحديد خياراتهم، إما تعديل النظام الداخلي، وإما انتخاب بديل للسيد حسن نصر الله، كون بنود النظام الداخلي تمنع التجديد للأمين العام لأكثر من ولايتين متتاليتين. لكن وبعد بحث مستفيض أجمع أعضاء الحزب على تعديل النظام الداخلي، فأعيد انتخاب السيد نصر الله أمينا عاما، كما عدل موعد انعقاد المؤتمر بحيث أصبح يعقد كل 3 سنوات بدلا من سنتين.
تمكن حزب الله في كل دورة تنظيمية أن يحدث مجموعة تعديلات تحاكي الحاجة السياسية، تحاكي الحاجة الشعبية، تحاكي الحاجة التنظيمية والإدارية، وتحاكي أيضا الحاجة الاجتماعية، وأخيرا تحاكي حاجة حزب الله للاستفادة من الإعلام ومن التقنيات والموجودة والحديثة والتي أصبحت ضرورة في أي حركة أو في أي عمل سياسي، فكيف إذا كان مشروعا كبيرا كالذي يعمل في إطاره حزب الله.
بعد هذا المؤتمر مر الحزب بأزمة داخلية حادة وخطيرة عصفت بين قيادة الحزب وبين الأمين العام السابق الشيخ صبح الطفيلي، بعد بروز خلافات حول الأولويات وبرنامج العمل والخطاب السياسي للحزب. وسرعان ما خرجت الخلافات إلى العلن بعد أن وصلت العلاقة بين السيد حسن نصر الله والطفيلي إلى الطريق المسدود، فأعلن الطفيل انشقاقه عن القيادة والتأسيس لحالة جديدة حملت اسم ثورة الجياع. لكن هذا الانشقاق لم يؤثر جوهريا على مسيرة الحزب الذي بقي متماسكا بقيادة أمينه العام السيد حسن نصر الله.
اللي حصل كان مؤسف، والوضع هلأ ما كتير صعب، وفي مساعي ل معالجة الأمور، بعد عم تتعثر، لكن نأمل أنه إن شاء الله يرجع الحال كما كان عليه في الماضي، وإذا ما رجع فماشي الحال، يعني احنا معركتنا مكافيين فيها وطريقنا مكافيين فيه، ومش أول مرة ناس بيختلفوا، هذا بيصير يعني البشر من أول يوم نزلوا على الأرض صار في خلافات بيناتهم. المهم أنه يوصلوا لمحل تنوضع حدود لهذه الخلافات، والكل يتذكروا أنه في مرجعية شرعية لازم يرجعوا له ويقبلوا بحكمه.
حزب الله باستثناء المشكلة الوحيدة التي حصلت في موضوع ثورة الجياع، استطاع حزب الله أن يحافظ على وحدته وتماسكه الداخلي. وطبعا في مسيرة بحجم حزب الله يواجه تحديات بحجم التحديات التي نواجهها، هذا أمر مهم جدا. في الوقت الذي أنا أؤكد لك أن هناك مساعي يعني دولية وأقليمية وداخلية ومخابراتية لتمزيق هذا التنظيم أو هذا الحزب من الداخل، لفوته لضربه للقضاء عليه، في مواجهة كل هذه الأعاصير استطاع حزب الله أن يبقى متماسكا وأن يدير في داخله حركة النقاش أو اختلاف رؤى أو مشاكل، بحيث نحن نستطيع أن ندعي بكل صدق ونقول الآن أو في الحد الأدنى في السنوات القليلة الماضية لا يوجد في حزب الله محاور ولا يوجد في حزب الله تيارات، بمعنى تيارات أن هناك تيار أو تيارين ولهم رؤى مختلفة عن بعضهم البعض، أبدا. في حزب الله يوجد قيادات، شخصيات فاعلة ومؤثرة، قد يكون هناك في بعض المجالات اختلاف في وجهات النظر، ولكن هناك احتكام لمؤسسات الحزب، وبالتالي مؤسسات الحزب إذا حكمت لوجهة نظر صاحب وجهة النظر الأخرى يرضى بذلك ويسلم.
في استحقاق الانتخابات النيابية عام 1996 عاد الحزب ورشح أعضاء له في الجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان، واستطاع خوض المعركة والمحافظة على قوة تمثيله في البرلمان بالرغم من خسارته لمقعدي بيروت وجبل لبنان، وبالرغم من حضور الحزب المؤثر على المستوى السياسي الداخلي، إلا أن الخطاب الأساسي بقي موجها نحو المقاومة وضرورة دعمها ورفض أي تسوية على حسابها، وهذا ما كانت تعكسه تصريحات ومواقف نواب الحزب في المجلس النيابي وخارجه. حاولت إسرائيل من خلال أجهزة مخابراتها وعملائها اختراق حزب الله والحصول على معلومات أمنية عنه من خلال عدد كبير من شبكات التجسس، فاحتاط مسؤولو الحزب كثيرا لهذا الأمر، فاعتنوا جيدا بجهازهم الأمني الخاص الذي أوكلت إليه مهمة السهر على أمن الحزب من الداخل والخارج، فأثبت مقدرة عالية المستوى لناحية حماية مسؤوليه وكبار قادته، إلى جانب كشفه للعديد من العملاء وشبكات التجسس التي كانت تعمل لصالح الإسرائيليين. كما كان للمقاومة الإسلامية جهازها الأمني الخاص الذي استطاع تعقب واختراق صفوف العملاء اللحديين ورصد تحركات كبار الضباط الإسرائيليين في منطقة الشريط الحدودي المحتل، مما مكن عناصر المقاومة من القيام بعمليات أمنية حساسة جدا ضد الإسرائيليين، كالعمليات التي استهدفت على فترات أمنون شاحاك وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين وإيلي أميتاي قائد وحدة الارتباط في الجيش الإسرائيلي.
يعمل بشكل دقيق وبشكل متواصل لتحصيل مجموعة معلومات، ومن خلال مجموعة الطرق والأساليب اللي بتعطي معلومات للمقاومة من داخل حركة العدو، وهذا أسلوب معروف يعني وليس يعني مخفيا بل أصبح واضح للجميع، واستفادت المقاومة من فرص مهمة في هذا المجال، والحضور الدائم على منطقة المواجهة بما يشكل أو يوفر فرصة الاستطلاع وكشف حركة العدو، مع الاستفادة من التجارب المتعددة اللي بتقدر تحدد حركة العدو بشكل دقيق من موقع إلى موقع، من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة. هالعناصر الثلاثة بعتقد، يعني الاستطلاع الميداني، الاستخبارات العسكرية، والمعلومات الأمنية الخاصة، شكلت عناصر أساسية في تحصيل المعلومة التي يحتاجها المقاوم في تحديد الهدف وفي الوصول إلى إصابة الهدف المطلوب.
استطاعت المقاومة أن تحصن جسمها وتشكيلاتها من أي عملية اختراق. اثنين، أن الناس والأساليب التي استعملتها المقاومة أيضا والتي استفادت من تنوعها، يعني أساليب متعددة ومتنوعة في سبيل الحصول على معلومات رغم استعمال العدو للتقنيات الحديثة والمتطورة والتي لا يمكن للمقاومة أن تجاري هذا العدو، استطاعت أن تقوم بتنفيذ عملياتها وتخترق من خلال هذه المعلومات وتجعل العدو الصهيوني كالأعمى عندما يحاول أن يضرب المقاومة أو يحاول أن يخترق المقاومة. وبالتالي من خلال التجربة التي مررنا بها خلال 18 سنة تبين للجميع بأن المقاومة تمكنت من تحقيق أهدافها ومنع العدو من الوصول إليها وإلى اختراقها بشكل كبير.
لم تنفع كل إجراءات العدو الميدانية في الحد من العمليات، وعجزت قوات الاحتلال بالتالي عن مواجهة المقاومين وخصوصا الاستشهاديين منهم، كالشهيد صلاح غندور الذي اقتحم بسيارته المفخخة مركز 17 التابع لقوات الاحتلال في بنت جبيل ودمره على من فيه. والشهيد علي أشمر الذي فاجأ بسيارته دورية من الاحتلال عند مثلث العديسي روب 30 وفجرها بهم مسقطا عددا من القتلى بينهم ضابط إسرائيلي برتبة نقيب. عندها لجأت إسرائيل إلى شن عدوانها الجوي الواسع على لبنان في نيسان من العام 1996، وأطلقت على عدوانها تسمية عملية عناقيد الغضب، واستهدفت طائراتها الحربية المدنيين اللبنانيين بشكل مباشر وإجرامي، فارتكبت مجازر فظيعة في النبطية والمنصوري. أما المجزرة الكبرى فوقعت في بلدة قانا التي استشهد فيها أكثر من 100 شخص بين رجل وامرأة وطفل وشيخ، فكان رد المقاومة الإسلامية قاسيا وسريعا باستخدام صواريخ الكاتيوشا بشكل كثيف وعلى نطاق واسع ضد المستعمرات الشمالية الإسرائيلية. وصمد المقاومون أهالي الجنوب طيلة 16 يوما ليتوقف العدوان الإسرائيلي بعد التوصل إلى صيغة تفاهم مكتوب عرف بتفاهم نيسان، أرسى معادلة جديدة بين لبنان وإسرائيل يتضمن حق المقاومة بالعمل في المنطقة المحتلة وحماية المدنيين اللبنانيين من أي اعتداء.
ولا أصل الفكرة اللي تثبتت بتفاهم نيسان معناها ما يلي: تجنيب المدنيين والتزام من قبل المقاومة أنه طالما الإسرائيلي يتجنب المدنيين والمنشآت المدنية فالمقاومة لا تقصف في الكاتيوشا المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة. ونحن اعتبرنا هذا التفاهم هو حصيلة كل هذه الدماء الزكية من تموز لنيسان، منهم شهداء قانا والنبطية الفوء أو صحمر والمنصوري شهداء المجازر، وحصيلة صمود سياسي كبير للبنان وسوريا، وحصيلة أيضا قوة في التفاوض اللي قام فيه رئيس حافظ الأسد مع وزراء خارجية الدول الكبرى في ذلك الحين. وهذا التفاهم استطاع أن يحمي المقاومة وأن يعطيها شيء من المشروعية وأن يطلق يدها في الشريط الحدودي في ضرب القوات العسكرية الإسرائيلية ويحول دون ردات الفعل الانتقامية من قبل الإسرائيليين.
أعطى شرعية للمقاومة ولم يعطي ضمانات أمنية لإسرائيل، لأن تفاهم نيسان مبني على أن لا يقصف الإسرائيليون المدنيين عندنا مقابل أن لا نقصف نحن المدنيين عندهم، وبالأصل لم نكن نقصف المدنيين نحن، وكانت قاعدتنا العملية في المقاومة أن نقاتل الاحتلال حيث يتواجد. لذلك كان كل قتالنا في مواجهة الدوريات وفي الكمائن وقتل قوات الاحتلال وجماعة لحد، ولم يكن عندنا عمليات خارج الحدود اللبنانية وخارج وجود الاحتلال الإسرائيلي، إنما أطلقنا بعض صواريخ الكاتيوشا كرد فعل على اعتداءات كانت تحصل على المدنيين. فجاء تفاهم نيسان ليقول الإسرائيليون لا يضربون المدنيين عندكم، شرط أن لا تضربوا المدنيين عندهم. قلنا نحن نوافق، لأننا بالأصل لا نضرب المدنيين عندهم، وليس عندنا في أسلوب عملنا وتكتيك عملنا هذا الاتجاه. من هنا اعتبرنا أن تفاهم نيسان وتفاهم لمصلحة المقاومة وليس لمصلحة إسرائيل، وأي تفاهم من هذا النوع يمكن أن يؤدي إلى مصلحة المقاومة، مصلحة العرب، مصلحة المسلمين، ويقوي شوكتهم ويقهر إسرائيل، هذا أمر إيجابي يجب أن يقبل به الجميع.
وفي تفاهم نيسان لم يتم الاتفاق على أي بند من بنود تفاهم نيسان بمعزل عن رأينا ومشورتنا، وكان الأصل خصوصا بالنسبة للقيادة السورية لأن هي أقرب إلى التفاصيل من إيران، الأصل كان هو ما الذي يمكن أن يحمي المقاومة ويضمن استمراريتها، وهم عملوا على هذه القاعدة وعلى هذا الأساس. في تفاهم نيسان حتى العبارات نحن كنا نتدخل، مثلا وأنا أذكر أنه في آخر يوم حصل شوية تأخير لعدة ساعات في إعلان التفاهم، لأن كان لدينا اعتراض على تفسير كلمة ما بين إطلاق وانطلاق، والقيادة السورية كانت دائما تتبنى وجهة نظر المقاومة في لبنان، لأنها كانت تعتبر أن الأصل هو حماية المقاومة وليس التفريط بالمقاومة.
فشلت إسرائيل فشلا ذريعا في ضرب المقاومة الإسلامية وحزب الله الذي تحول إلى رقم صعب في المعادلة الإقليمية، وبات السيد حسن نصر الله أحد رموز تلك المرحلة الأساسيين. لكن الأهم كان الالتفاف الشعبي والرسمي الكبير حول المقاومة الذي حصنها وأكسبها شرعية مطلقة نتيجة التضحيات الهائلة التي قدمها مجاهدو الحزب وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، الذي لم يرضخ أو يساوم على قرار المقاومة رغم كل الضغوط. ومنذ تلك الفترة بدأ العد العكسي مع الاحتلال الإسرائيلي، مع مضي المقاومة الإسلامية في تكثيف عملياتها وعينها على التحرير الكامل.